بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان بحثنا في عقد الهدنة من أنها يشترط ألا تكون فيها شروط محرمة، كما ذكره علامة الحلي رضوان الله عليه. ونحن ناقشنا وقلنا قياس عقد الهدنة بعقد الذمة في غير مورده، وقياس مع الفارق، لأن عقد الهدنة مع الأجنبي، مع من كان خارجا عن إطار المسلمين وعن هيمنة المسلمين، ولكن عقد الذمة مع من هو منكوب ومغلوب، وعلى تعبير القرآن حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، أصبح صاغرا وتسليما في مقابل المسلمين. ولذلك لا يقاس عقد الهدنة بعقد الذمة، كما أشار إلى هذا المطلب سهل الجواهر رضوان الله عليه وغيره من الفقهاء. ولكن بما أن هناك روايات وردت وفيها روايات صحاح على أن كل عقد، كل شرط خالف كتاب الله فهو مرفوض وباطل، يفيد بطلان تلك العقود، تلك الشروط، فعلى ذلك على المبنيين، من يقول بأن بطلان الشرط يوجب بطلان العقد، ومن يقول بأن بطلان الشرط إنما لا يجب الوفاء به، يعني بطلان الشرط لا يتعدي إلى العقد، العقد صحيح والشرط باطل فلا يجب الوفاء به، كما هو ظاهر كلام المصنف رضوان الله عليه في الشرائع. ولكن بما هناك روايات فعلينا أن نراجع إلى الروايات، لأن من يقول بأن كل شرط خالف كتاب الله فهو باطل وهو لا يجوز، تلك الروايات فيها إطلاق تشمل عقد الهدنة وعقد الهدنة من العقود، فكل شرط يكون في عقد الهدنة كذلك لا بد وأن يخضع لهذه القاعدة الكلية التي تستفاد من بعض الروايات. فنراجع إلى الروايات ثم نرى كيف يمكن الجامع بين ما قلناه وبين هذه الروايات. منها صحيحة عبد الله بن سنان في مجلد 18 من وسائل الشيعة، الباب 6 من أبواب الخيار، يعني كتاب البيع أبواب الخيار. حديث الأول: محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: من اشترط شرطا مخالفا لكتاب الله فلا يجوز له، ولا يجوز على الذي اشترط عليه، والمسلمون عند شروطهم مما وافق كتاب الله عز وجل. من ناحية السند كما رأيتم سنده لا بأس به، جيد سنده. محمد يعقوب عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان. هذا تبديل السند يوجد فيه. في هذا السند يقول عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد، يعني هناك سندين. نعم، سند محمد بن يعقوب يروي عن عدة من أصحابه بنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، وسند يروي عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد. فتبديل السند يصحه السند. أما الدلالة: من اشترط شرطا مخالفا لكتاب الله فلا يجوز له، هذا فيه إطلاق، أي شرط كان مخالف لكتاب الله لا يجوز له. ولا يجوز على الذي اشترط عليه، يعني لا له ولا عليه، يعني الشرط الذي جعل لشخص طرف على الطرف الآخر لا يجوز لمن له الشرط، ولا يرد على من عليه الشرط. فعلى ذلك إطلاق هذا الأمر يفيد أن في عقد الهدنة كذلك أي شرط كان حراما مشتملا على أمر حرام حرمه الله تبارك وتعالى فلا يجوز. منها الصحيحة الأخرى بعد هذا الحديث، الحديث الثاني من هذا الباب، يعني من باب السادس من أبواب الخيار، عن شيخ رضوان الله عليه. هذا الأول كان من كليني وهذا من شيخ رضوان الله في التهذيب، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المسلمون عند شروطهم إلا كل شرط خالف كتاب الله عز وجل فلا يجوز. إطلاق أن كل شرط خالف كتاب الله عز وجل فلا يجوز يشمل الشرط الذي يكون في ضمن عقد الهدنة كذلك. والصحيحة الثالثة كذلك، الرواية الثالثة من هذا الباب كذلك صحيحة، وعنه يعني شيخ، عنه سيدنا سعيد، عن صفوان، عن ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الشرط في الإماء لا تباع ولا توهب، قال: يجوز ذلك غير الميراث، فإنها تورث، لأن كل شرط خالف الكتاب باطل. هذا الحديث سنده كذلك صحيح كما ترون. ويسأل عن الإمام عن الشرط في الإماء لا تباع ولا توهب، يعني إذا واحد باع أمته إلى شخص آخر بشرط ألا يبيعه ولا يهبه لأحد يحفظه، هل هذا يجوز أو لا؟ الإمام نقول نعم يجوز، يجوز ذلك غير الميراث، ولكن في الميراث لا، لا يجوز. يعني هو ما دام حي عليه أن يلتزم بعدم البيع وعدم الهبة، ولكن بعدما مات ينتقل إلى ورثته، لأن هذا كتاب الله، حكم الله تبارك وتعالى، وهذا أمر لا يمكن خرقه، فإنها تورث، لأن كل شرط خالف الكتاب باطل. هذا التعبير كل شرط خالف الكتاب باطل يشمل الشرط الذي كان في ضمن عقد الهدنة أو الذمة أو البيع أو الإجارة أو أي شرط في أي عقد من العقود باطل. هذه الروايات التي كذلك، هناك رواية رابعة في هذا الباب ورواه الشيخ رضوان الله بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن حديد، عن أبي المغرى، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: في رجلين اشتركا في مال وربحا فيه ربحا وكان المال دينا عليهما، فقال أحدهما لصاحبه: أعطني رأس المال والربح لك، وما تبي فعليك. فقال عليه السلام: لا بأس به إذا اشترت عليه، وإن كان شرطا يخالف كتاب الله عز وجل فهو رد إلى كتاب الله عز وجل. الحديث بنفس الباب، يعني باب السادس من أبواب الخيار، حديث الرابع مجلد 18 من وسائل أبو 30 مجلد، طبعا الطبع اللي في 30 مجلد. هذا من ناحية السند، فيه علي بن الحديد. علي بن الحديد هو من رجال كامل الزيارات، يعني لم يوثق في كتب الرجال، إنما هو من رجال ابن قولويه في كامل الزيارات. وابن قولويه في أول كتابه يقول: كل ما ذكرته هنا ذكرته من الثقات وكذا وكذا، يمدح الأسناد، فما ثبت من أسناده أنه ضعيف فيخصص، وما لم يثبت يؤخذ بإطلاق قوله أن كلها ثقات، هو توثيق لجميع رجاله. طبعا إذا كان هذا التوثيق العام ينافي توثيق الخاص، جرح الخاص، يعني إذا كان هناك جارح من أحد الرجاليين الجرح مقدم على التوثيق. هنا أنه رضوان الله عليه طبعا جعل هذا في سند كامل الزيارات موجود، وكذلك هو الذي روى عنه ابن أبي عمير الذي قيل عنهم أنه لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة. ولكن ضعفه الشيخ رضوان الله عليه أكثر من مرة. الشيخ ضعف هذا الرجل، ويعني يقدم ضعف الشيخ على توثيق العام لكامل الزيارات، أو أن ابن أبي عمير بما أنه روى عنه كذلك لا يؤخذ به لتضعيف الشيخ رضوان الله عليه، لأنه التضعيف مقدم على التوثيق، لأن التضعيف إخبار عن أمر موجود، والتوثيق إخبار عن أنه لم ير شيئا يخالف عدالته أو وثاقته. فعلى ذلك من هذه الناحية السند يسقط. أما أبي المغراء، أبي المغراء أو أبي المغراء الذي يروي عن الحلبي أنه وثقه النجاشي ووثقه الشيخ، الشيخ يقول له ثقة، والنجاشي عندما يأتي إليه يقول ثقة ثقة، هو عبارة عن أبي المغرى الصيرفي وهو حميد بن المثنى، وكان كوفيا، حميد بن المثنى كوفيا، وكان كوفيا. فعلى ذلك بما أن النجاشي بالشيخ وثقه فهو لا بأس به بل هو موثق، ولكن بما أن النتيجة تابعة لأخص المقدمتين، فإذا كان ابن أبي علي بن حديد هو ضعيف فلا يمكن أن نأخذ بهذا السند، فالسند ساقط، ولكن الدلالة لا بأس به عن رجلين اشتركا في مال وربحا فيه ربحا وكان المال دينا عليهما، فقال أحدهما لصاحبه أعطني رأس المال والربح لك، لما تبيه يعني وما هلك يعني تلف من المال فعليك، فقال عليه السلام لا بأس به إذا اشترط عليه، ثم يأتي بكبرى، وإن كان شرطا يخالف كتاب الله عز وجل فهو رد إلى كتاب الله عز وجل، يعني هذا الشيء شرط لا يقبل يعود إلى كتاب الله. طبعا هذا لا يجوز الذي جاء في الصحاح معناه عدم الجواز في المعاملات، يعني النهي في المعاملات محمول على الحكم الوضعي وليس الحكم التحريمي، معناه أنه باطل، يعني هذا الشرط غير نافذ غير ماض وباطل وليس بالصحيح، فعلى ذلك يدل على البطلان. ولذلك استند فقهاؤنا بمثل هذه الروايات الصحاح فقالوا أي شرط خالف كتاب الله سواء كان في الهدنة أو في غير الهدنة هو باطل. كما أن بالنسبة إلى هذا الأمر جاء كل شرط خالف كتاب الله، أن الإمام الخامنئي في هذا الباب يقول لا ينبغي الشك في أن أحكام الشريعة كلها داخلة في عنوان كتاب الله، وإن ثبتت بالسنة ولو لم يذكر في القرآن ولكن ثبتت بالسنة فكذلك يحمل على أنه كتاب الله. ما الدليل على ذلك؟ إما من جهة قوله تعالى ما آتاكم الرسول فخذوه، فالأخذ بقول الرسول وأوصيائه المعصومين عليهم سلام الملك الحق المبين أخذ بما ورد في الكتاب ولو إجمالا، الله أمرنا قال ما آتاكم الرسول فخذوه، فيشمل كل ما جاء به رسول الله ولو لم يكن في القرآن، فطاعة رسول الله طاعة لأمر القرآن الذي أمرنا أن نأخذ بكل ما أتى به الرسول. فعلى ذلك عندما يقول ما خالف كتاب الله ما قاله الرسول كذلك لا يجوز تخلفه، لأنه مخالفة لكتاب الله لا بما أنه مخالف للرسول، بما أن الله تبارك وتعالى يقول ما آتاكم الرسول فخذوه، إذا ما أخذت بما آتى الرسول به فأنت خالفت كتاب الله. وإما من جهة أن المراد بكتاب الله ما كتبه الله تعالى على الناس لا خصوص ما هو مكتوب في القرآن، يعني كتاب الله يعني ما أوجب الله، ما كتب على الأمة، الواجبات كلها مكتوب علينا، فعلى الكتاب بمعنى المكتوب ما خالف كتاب الله يعني ما أوجب الله تبارك وتعالى على الأمة، فهو الشرط الذي خالف ما أوجب الله فهو لا يجوز بحرام. هذا البيان بيان جميل، ولكن مع ذلك يمكن يناقش معه بأن ولو هذا التوجيه والتأويل تأويل جميل، ولكن مع ذلك المصطلح كتاب الله في رواياتنا أو في ألسنة فقهائنا قسيم للسنة وليس من السنة. نعم، من خالف قول الرسول فهو عصى الله تبارك وتعالى، ولكن عنوان ما خالف كتاب الله وما جاء في الكتاب عندما يتكلمون عن المعاصي الكبيرة، من تفاسير معاصي الكبيرة ما كلما يوجد في القرآن مخالفته لا يجوز، يعني لا يجوز على كل حال. ولكن نحن معه في الحكم في هذا البيان يمكن مناقشة، هذا خلاف الظاهر، أن نقول أن ما خالف كتاب الله يشمل ما خالف السنة، لأن السنة في مقابل الكتاب قسيم للكتاب. ولكن نحن من طريق آخر نعمم الحكم، نقول بما أننا نرى أن ما جاء به السنة يعني ما قاله النبي أو أحد أئمتنا عليهم السلام حكمه حكم ما قاله الله تبارك وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فوجوب طاعة الأئمة عليهم السلام ووجوب طاعة النبي كوجوب طاعة الله تبارك وتعالى، يعني في الحكم متشاركان، ما جاء في القرآن أو ما جاء في السنة القطعية. ولذلك نحن نعمم بالنسبة إلى التعميم معه، ولكن بالنسبة إلى هذا التوجيه يعني في النفس شيء، أن حمل ما خالف كتاب الله، أن نقول كتاب الله أراد من نفس هذا الكلام السنة بأحد هذه التأويلين، هذا بعيد عن ظاهر الكلام. ولكن مع ذلك نقول للمشاركة بما أن ما جاء به السنة مشارك في الحكم لما جاء في الكتاب، ولذلك نعمم الحكم من الكتاب إلى السنة بهذه الروايات المباركة قطعية. نعم، يعني ما قاله النبي، ما قاله أئمتنا عليهم السلام، أو ما ثبت عندنا كحجة، يعني ثبت عندنا أنه مقال النبي ثبوتا تعبديا، لا أذر لأحد في التشكيك فيما يروي عن صغاتنا. ليس المراد في التشكيك أن لا يحصل عند الإنسان شك، هذا ليس إرادي، ولكن المراد لا أذر لأحد في التشكيك فيما يروي عن صغاتنا في مقام الأخذ به، يعني عليه أن يتعامل ما جاء به الثقة، عليها أن يتعامل كشيء مقطوع، فهو حصل الاتمئنان أو العلم التعبدي، ليس علم الوجداني، علم التعبدي. فعلى ذلك كل حديث ثبت عندنا أنه عن النبي أو عن أحد الأئمة عليهم السلام بالطرق التي جعلها الله تبارك وتعالى مثبتا تعبدا، فيكون كما إذا سمعنا من رسول الله، فعلى ذلك يشمل كل حكم ثبت بالحجة سواء كان من السنة أو من الكتاب، كما أن ظاهر الكتاب حجة، ولو يحتمل في النفس أحيانا الله أراد شيئا آخر، ولكن علينا أن نأخذ بظاهر الكتاب. يعني الميزان هو العلم سواء كان علما وجدانيا أو علما تعبديا، والعلم التعبدي يحصل بما جعله الله تبارك وتعالى حجة علينا. ولذلك هذا الكلام كلام هذه الروايات مطلقة تشمل جميع الشروط. لا، الروايات فهمها وجمعها، جمع بين الروايات، أولا لا بد من أسنادها، أن الأخبار يقول كل ما ورد في وسائل الشيعة فهو المأخذ، لا، كل فقهائنا، كل فقهائنا رضوان الله عليه، أصوليين والأخباريين كلهم يقولون ما ثبت برواية صحيحة غير معارضة برواية أخرى أو بآية من القرآن هذا يؤخذ به حجة. كل فقهائنا يقول بذلك. كلامنا إذا تمت الحجة، ولكن الأخباريين يتساهلون في أخذ الروايات. يعني كلما ورد في الكافي أو كتب الأربعة، وصاحب الوسائل رضوان الله عليه في هذا البحث مفصل يبحث ويناقش الأصوليين وأدلة متعددة في مكانها لابد أن تناقش تلك الأدلة قابل للمناقشة كلها، بأن كل ما ورد في الكتب الأربعة لابد أن يؤخذ به، ولا يجوز يعني في الهغه يعاتب على من يحقق في الرجال ويقول هذا ثقة وهذا غير ثقة، وكان كل حال في مكانه. ولكن كلامنا إذا ثبت بدليل هو حجة، الحجة إذا تمت الحجة هو ولو لم يحصل في النفس اطمئنان، ولكن هو علم تعبدي في مقابل العلم الوجداني. هذا إلى هنا. فعلى ذلك هل نحن نرفع اليد مما قلناه بأن الشروط التي لا تنافي حقيقة الهدنة، كما إذا اشترط أن يكون بالخيار للنقض الهدنة متى شاء، أو ما كان النص ورد عليه نص بأنه لا يجوز كإرجاء النساء إلى أهلهن، يعني مسلمات التي جئن إلى المسلمين لا يجوز إعادتهن إلى رجالهم، فإذا اشترط هذا الشرط هذا شرط باطل. ولكن ما غير ذلك مثلا كالخمر أو الخنزير، إذا هم أرادوا أن يشترطوا معنا أنهم يمارسوا الخمر والخنزير أو أن يعملوا ما يعملوا من الأعمال، نحن قلنا أنه يجوز، هذا الشرط نافذ. هل إطلاق هذه الروايات تشمل ذلك أو لا؟ هنا لابد من الدقة، أن هذه الروايات التي وردت وهي الصحاح تدل على أن في الإسلام فيما بين المسلمين لا يجوز هذا الأمر، وخصوصا ترى حتى في نصوص الروايات جاء مثل هذا التعبير. مثلا في صحيحة الأولى قال من اشترط شرطا مخالفا لكتاب الله فلا يجوز له ولا يجوز على الذي اشترط عليه، والمسلمون عند شروطهم مما وافق كتاب الله. في الرواية الصحيحة كذلك الصحيحة الثانية يقول المسلمون عند شروطهم إلا كل شرط خالف كتاب الله. وفي الصحيحة الثالثة كذلك ليس قيد الإسلام، ولكن مع ذلك خطاب بهذا الرجل المسلم الذي يسأل عن الحكم الشرعي فيما إذا اشترط على المشتري أن لا يبيع الأمة ولا يهبه، أن الإمام عليه السلام يقول يجوز ذلك غير الميراث. لماذا؟ فإنها لأن كل شرط خالف كتاب الله باطل. ولكن الشرط الذي يكون للكفار على المسلمين وليس فعله يعود إلى المسلمين، هم يفعلون على حسب مذهبهم ودينهم أو أعرافهم، هذا لا يشمله هذه الروايات. هذه الروايات إذا كان بين مسلم ومسلم، أو إذا كان بين مسلم وكافر ولكن هو على أن يفعله المسلمون من المحرمات، إذا هم شرطوا على المسلمين مثلا أن يشرب الخمر هذا شرط غير صحيح، شرطوا على المسلمين أن يفعلوا محرما من محرمات الله تبارك وتعالى هذا شرط غير نافذ، ولكن إذا شرطوا لأنفسهم أن يشربوا الخمر هذا لا إشكال فيه. وهناك غير أن هذه الرواد لا تشمل، وإطلاقها إنما تشمل الشروط التي فيما بين المسلمين بعضهم مع بعض، وفيما بين الشرط بين المسلمين وغير المسلمين إذا كلف المسلم أن يأتي بحرام هذا لا يجوز. نعم، كل شرط خالف كتاب الله فهو باطل. ولكن إذا هم شرطوا لأنفسهم أن يشربوا الخمر قبول هذا الشرط إذا كان فيه المصلحة، طبعا قلنا في الهدنة أصل الهدنة والشروط كلها لابد أن تكون فيها مصلحة للمسلمين وإلا لا يجوز الهدنة، فإذا كان هناك مصلحة في تركهم هم مستغل ليسوا كأهل الذمة هم في أرضهم وهم يعني متمكنون من أمورهم، وأحيانا هم أقوى منا، نحن يعني اقترحنا أو قبلنا اقتراحهم في الهدنة لأننا في ضعف، فعند ذلك لا يمكن أن نجبرهم على أنهم لا يشربون فيما بينهم خمر، ولا يرتكبون الزنا فيما بينهم، ولا يفعلوا، لا هم أحرار فيما يريدون أن يعملوا. فهذه الروايات لا تشمل هذا المورد، وخصوصا نرى في الإسلام حتى في عقد الذمة أن أهل الكتاب إنما لا يجوز لهم التظاهر بهذه المنكرات، ولكن ارتكاب تلك المنكرات، شرب الخمر مسموح لهم، أكل الخنزير مسموح لهم، المعاملات التي فيما بينهم صحيحة أو حتى إذا كان غير صحيحة ولكنهم من طقوسهم وعاداتهم ماذا يجوز، ذهابهم إلى كنيسة ورفع الأيدي إلى عيسى عليه السلام كإله مسموح لهم كل هذه الأمور، بينما لا يجوز لنا أن نفعل ذلك، لا يجوز لنا أن نتعبد بعباداتهم، ولا يجوز لنا أن نشرب الخمر أو أن نرتكب بعض المحارم التي هم يرتكبونها. وفي دينهم جائز أو حتى إذا كانوا في دينهم غير جائز ولكنهم يرتكبون، لا داعي لأن يمنعوا من ذلك أهل الذمة، بما أنهم في أوساط المسلمين لا بد لهم رعاية الوضع العام والقوانين العامة فيما بين المسلمين، ومنها عدم التجاهر بشرب الخمر والخنزير، ولكن عندهم إذا كان في بيوتهم خمر أو خنزير هم أحرار في أن يتصرفوا فيما يتصرفون. ولعل كثير من الفقهاء يقولون أنه من أراق خمر الكتاب ضامن لقيمته، أو قتل خنزير الذمي هو ضامن لقيمته. فعلى ذلك هذه الروايات نحن نجعلها على الرأس والعين، ولكنها إنما تشمل ما إذا كان طرفي الشرط مسلما، أو إذا كان طرف أحد أطراف الشرط غير مسلم، ولكن شرط على المسلم أن يرتكب الحرام. ولذا صاحب الجواهر رضوان الله عليه عندما يذكر هذا يقول هذا ليس من أفعالنا، من أفعالهم، أراد من ذلك بهذا الكلام. يعني هذا يعني موضوع هذا التحريم ما يحرم على المسلمين. نعم، يعني ليس بهذا الانصراف أصلا من أول الأمر لا يشمل، لأنها موضوعها التعامل فيما بين المسلمين، يعني الشرط الذي على المسلم أو للمسلم إذا كان حراما، ولكن الشرط الذي على غير المسلم أو لغير المسلم هو يرتكب ولا علاقة للمسلمين، هذه الروايات لا تشمله. ولذلك نحن على قولنا بأن الشروط التي ما قاله علامة رضوان الله عليه وحرم إباحة الخمر والخنزير والمنكرات وكثير من الأمور، لا، إنما إذا جعل في الهدنة شرط ينافي عنوان الهدنة، كما قلنا إذا اشترط على كلا الطرفين أو على طرف الكافر أن يكون بالخيار متى أراد أن ينقض هدنة، هذا معناه الهدنة ليس هدنة، أو إذا اشترط شيئا جاء الكتاب بمنعه، وهو عبارة عن إرجاء المؤمنات إلى كفار، كذلك لا يجوز. وطبعا للكلام تتمة نذكرها إن شاء الله في الأيام القادمة في مسألة إرجاء الرجال المسلمين، بما أنه يعني طرح صاحب الشرائع رضوان الله عليه كذلك هذه المسألة بعد هنيهة، ونأتي إليها. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.